صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
ليست القصة قصة صواريخ وطائرات وحسب. التكنولوجيا سلاح فتاك في عالم يتطور بسرعة. الأمن السيبراني يوفر سلاحا مختلفا في حروب طاحنة بلا ضجيج.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، ونرحب بضيفي حوارنا من الكويت. معنا خبير الأمن السيبراني رولاند أبي نجم. أهلا بك أستاذ رولاند.
أهلا فيك ومساء الخير لضيفك الكريم ولكل المستمعين.
أهلا وسهلا بك رولان. ومن بيروت أيضا معنا الباحث الأمني والاستراتيجي العميد ناجم لاعب. سيادة العميد أهلا وسهلا بك.
أهلا خلدون وعارف وضيفكم كذلك، يا مرحبا.
أهلا بك. إذن أعظم انتصار هو الذي لا يحتاج إلى معركة بالنار، والمعارك السيبرانية تأتي في هذا الإطار، حيث يسقط خلالها ملايين الضحايا بشكل أو بآخر دون أن يشعر بهم أحد.
فمن هي أقوى الجيوش في الفضاء السيبراني؟ ما التحديات؟ كيف تحافظ الدول على سيادتها سيبرانيا؟ نبدأ معك سيادة العميد ناجم لاعب، وقد أعددت بحثا عن هذا الموضوع، وأنت تتابع الاختراقات السيبرانية في غير مكان في هذا العالم، في غير معركة وعلى غير جبهة. ما الذي تشعر به؟ هذه الحروب التي تذهب بالكثير من الضحايا من دون أن يشعر بها أحد، كما يذهب إلى ذلك الوصف إحدى الصحف الأمريكية. ماذا تقول وأنت تشاهد كل هذه الاختراقات التي تسجل راهنا؟
يعني منذ فترة أصبح الفضاء السيبراني ساحة ومجال للحروب السيبرانية. تعتمد هذا النوع من الحروب على نظم الكمبيوتر وعلى شبكات الإنترنت ومخزون هائل من البيانات والمعلومات دون التقيد بالحدود الجغرافية. يعني ما عاد في لهي الدولة ولا هي دي، يعني يكفي أنه تكون قمر صناعي يقدر يتجسس على كل ويختزن البيانات من كل الأجهزة الحديثة، يعني سواء من الكمبيوترات من الهواتف الذكية. فيعني التفوق التكنولوجي ظهر كعنصر عام للفاعلين الدوليين. كما قلت خلدون أنه في بعض الدول فقط قدرت تعمل هالقوة هذه، ولكن يعني أن تعمد هذه القوة إلى إدخالها في الحروب ولتعزيز قوتها السيبرانية لشن هجمات وحروب لتحقيق مصالح، يعني لديها ميزات هامة جدا. مثل ما شفنا أنه اليوم يعني العمل يلي صار أنه فخخت أجهزة البيجر بواسطة تفخيخ البطارية، ولكن كيف تمكنت من التعامل مع المشغل يلي بيودي الرسالة لكل حاملي هذا الجهاز. هون هذه موضوع مهم كتير. لو لم يكن هناك يعني تعامل بواسطة أشعة تقدر كهرومغناطيسية تقدر درون توديها للمشغل ومنها إلى الأجهزة، هذه نوع من حرب سيبرانية منه سهل. يعني هلق الأسلحة المستخدمة بالحروب ليست حكرا على دولة واحدة يوم في تعميم، يعني ولكن يجري وصفها بحروب غير تناظرية، يعني السيمتري كيف. فنتيجة لتكلفتها المتدنية لا تحتاج لمقاتلات متطورة أو امتلاك أسلحة مكلفة، إنما يكفي القيام بها أن يكون هناك تطوير برمجيات وامتلاك أجهزة حاسوب وكيفية التعامل معها، يجعل الفاعلين أيضا من غير الدول أن تقوم بها، ليس فقط دول المتتمكن واللي عندها القوة. طبعا انخفاض التكلفة المادية بالمقارنة مع الحروب التقليدية، لأنها لا تحتاج إلى معدات أو جيوش مجهزة، أو بالتالي ليس هناك إراقة دماء، يعني بطال كل الموضوع من دون إراقة دماء ممكن تصل.
نعم سألت إلى تفاصيل
احتمالية إدخال خسائر من الجهة المهاجمة تكون منعدمة مع الحق ضرر بالعدو.
نعم نلتقل إليك أستاذ رونا. يعني كما تفضل سيادة العميد أن هذه الحرب وهذه الهجمات السيبرانية يعني لا تحتاج إلى جيوش جرارة كما الحروب التقليدية، وإنما إلى بعض البرمجيات وإطلاق بعض الفيروسات والبرمجيات الخبيثة. إذن يعني يمكن لمجموعة صغيرة أو لأفراد أيضا أن يشكلوا خطرا كبيرا ويشنوا ربما ما يشبه حربا سيبرانية قد تشل يعني البنى التحتية أو الأجهزة في دولة ما؟
أول شيء صراحة يعني أنا شوي عندي وجهة نظر مختلفة بهذا الموضوع، لأنه أول شيء لما نجي بنقول أنه هذا الموضوع منه بحاجة لكثير جيوش أو عناصر أو غيرها، نحن هون ما عم نحكي عن اختراق سيبراني لموقع إلكتروني ممكن يكون شخص قاعد بالبيت عمره 16-17 سنة عم بيخترق مواقع إلكترونية وغيرها. يعني التحضير اللي صار بموضوع اختراق مثلا موضوع البيجز اللي صار بلبنان، هذا الكل إذا بدك التقارير أكدت أنه هذا الموضوع له أكثر من 15 سنة تحضير. يعني إسرائيل تعرضت وصلت لمحل كانت عارفة اختراقتهم أمنيا، كانت عارفة هن أي نوع أجهزة بحاجة لها، أسست شركات وسجلتها الشركة مثلا الوهمية المسجلة بالمجر من عام 2022. فموضوع طويل وما قد منه، يعني النتيجة اللي شفناها هي منا وليدة اللحظة وشي نعمل بهذه اللحظة. فنحن كان في عنا إذا بدك أول شيء خلق أمني كان عم يزودهم بالمعطيات، ولو نحكي نحن عن موضوع الذكاء الاصطناعي قبل ما يكون مبني على موضوع الخوارزميات والبرمجيات وغيرها، هو مبني على قاعدة بيانات كتير كبيرة نسميها البيك داتا. فأنت أول شيء عندك تحدي كتير كبير تجمع كل هذه البيانات وتتأكد من صحتها وتتأكد من هالبيانات مضبوطة ودقيقة وغيرها من التفاصيل. تاني نقطة، تقدر أنت تعالج هذه البيانات بدك برمجيات كتير كبيرة ومتطورة، وبدك شيء نسميه computing power، أي أجهزة عندها داتا سنتر كبيرة وسيرفرات ضخمة تقدر تعالج لك كل هالبيانات وتقدر تعطيك نتائج بدقة، تقدر أنت بمحل معين تنفذ اللي أنت بدك تعمله. سو الموضوع أبدا منه بالسهولة اللي عم نحكي عنها، ولو كان بهذه السهولة كان كل العالم عنده القدرة عنها. لأكيد بموضوع الاختراقات السبرانية في أشياء أفراد ممكن يعملوها، اللي هي اختراقات مواقع أو اختراق سيرفرات أو أي شيء من النوع. بس الشيء شفناه نحن عنا بلبنان، عم نحكي في وراء إسرائيل اللي هي معروفة إنه هي واحدة من أهم الدول بالعالم بالتكنولوجيا، مش بس الأهم، هي المصنعة على التكنولوجيا. يعني أخطر نوع إذا بدك فيروس اخترق أجهزة الهواتف كان عبر اسمه بيجاسوس، كان عبر شركة أناسول إسرائيلية، وكانوا هن عم بيبيعوه لكل الحكومات بالمنطقة. فكمان هذا الموضوع ما بدنا نخفف من أهميته أو إذا بدك نسهله للعالم، موضوع أبدا ما نسهل، موضوع معقد بده استثمارات كتير كبيرة، بده تعاون بين عدة إذا بدك أجهزة، وبده تقنيات حديثة ومتطورة جدا.
إذن يعني سيد رونا يمكن القول أن الحرب السبرانية يعني تحتاج إلى أيضا إلى طاقات وإلى وقت ربما أطول وتخطيط يعني يستغرق وقتا أطول من الحروب والمعارك التقليدية. طب سيد يعني رولان يعني الحرب السبرانية ربما كانت يعني هل يمكن القول أنها شكل متطور والجيل الثاني من الحروب الإلكترونية التي كانت تخاض سابقا سواء بتعطيل الرادارات أو أجهزة الاتصال أو غير ذلك، هل يمكن المقارنة بشكل أو بآخر بينهما؟
هلأ بطبيعة الحال كل ما أنت عم تتطور، كل ما نحن بمحل معين عم يتم استخدام كل التطور بموضوع الحروب. وواحدة من أهم هلأ يعني شفنا مجلس الأمن من فترة دعا لاجتماع لدرس ومناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي خاصة بموضوع استخدامها بالأسلحة، لأنه هلأ قريبا رح نشوف أسلحة تقدر تقاتل بالحالة من دون أي مرجعية لأي بشر. يعني أنا ممكن برمج طائرة درون يلي هي طائرة من دون طيار وحدد لها البيوماتيك انفورميشن تبول يعني الفيس تبع الأشخاص اللي أنا بدي اختالهم وبعثها. سو حتى لو أنا ما بقى عندي سيطرة عليها رح تروح تنفذ العملية ورح تاخد قرارات منها لحالة باللحظة بتكون موجودة. كل شيء بارت له علاقة بالساتلايت والإنترنت واللوكيشن وعمليات التراكينج، شفنا إسرائيل عندها أهم إذا بدك الأشياء برامج الذكاء الصناعي اللي استخدمتهم بغزة وبلبنان، بياناتهم برنامج لافندر يلي بيجمع وبيعالج كل البيانات ليحدد مين الأشخاص اللي بيستهدفهم، شفنا برنامج ويرس دادي يلي بيعمل التراكينج وبيرصد وين الأهداف عم تتحرك فيقدر بمحل معين يكون مراقبها ويستهدفها. سو بالنهاية إيه، هيدي الأسلحة صارت جزء لا يتجزأ من أي حرب عم تنخرط.
نعم ساز رولان، نعود إليك يا سيد العميد نجم لعب. طيب برأيك ما هي أهمية الحرب السبرانية والتفوق فيها لتحقيق النصر على الأرض؟
يعني أنا تصحيحا هيك ورد على سعادة الخبير إنه القصة منا هيني، لا أكيد منا هيني وبدها كثير من، ولكن أنا اللي قصدته بموضوع البيجرز تحديدا إنه تسخيخ البيجرز أخذ معهم سنوات طبعا، ولكن هذه ليست حرب سيبرانية، هذا عمل لتسخيخ ووضع متفجرة داخل البطارية أو في الجهاز. وكذلك يعني هذا الموضوع لإقناع دولي إنه تصنع ودولة تانية ترجع، هذا منه حرب سيبرانية. أنا ما قصدته بالحرب السيبرانية هو استخدام البيانات واستخدام التقنيات. هناك نماذج لعمل الحروب السيبرانية، يعني في الحروب الموجهة تستند إلى المعلوماتية إلى أو القنابل الذكية تهدف لشل قدرات العدو. طبعا بدها شغل وزهد كبير. اليوم إسرائيل عندما تنشئ فرقة خاصة بهذا الموضوع يلي هي الفرقة 8200 واللي هي تسعى دائما إلى الحصول على البيانات، سواء من داتا يلي ممكن أن تستخدم بمثلا نحن لما قمنا بالتطعيم دخلنا على منصة للتطعيم ضد الكوفيد، وين هذه الداتا؟ هي الداتا من شركة أجنبية، أنا ما بعرف إذا الشركة الأجنبية اللي عطتنا الداتا هي كانت مخترقة وعطت لإسرائيل هذه البيانات. يعني كل ذلك، هناك الحروب التجسسية يعني تتم من خلال سيطرة الاتصالات على أجهزة الأمن والأجهزة المخابراتية، هذه الأجهزة تتم مراقبتها بشكل كامل لمعرفة المعلومات التي توجد بداخلها، وهناك متخصصون وكلاء متخصصون في كل بلدان العالم مدعومة بأقمار صناعية تجسسية لجمع المعلومات. هناك حروب الشبكات كذلك، يعني هذا الشبكات يعني حيث تتم من خلال فعاليات التقنية والتشويش وتعتمد على تحجيم قدرات العدو. وأخيرا هنا نقول أحد النماذج الحروب الفضائية يلي بلشت فيها أمريكا عام 1983 لما بلشت تطور حرب النجوم، برنامج حرب النجوم وامتلاك قدرات مطلقة لسد أي هجوم صاروخي، يعني أن الهجوم والهجوم الصاروخي. طبعا الدول يلي وصلت لهذا طبعا هي دول مهمة كتير. مبدئيا فيك تقول الولايات المتحدة، بريطانيا، بريطانيا مثلا لمكافحة الحروب السيبرانية وأمن المعلومات رصدت 5 مليارات باوند منذ 5 سنوات لهذا الموضوع. يعني هناك حروب سيبرانية، هناك تلافي هذه الحروب، بريطانيا، أمريكا، كندا، بالإضافة إلى إسرائيل وألمانيا، هذا هم المتقدمين بهذا المستوى.
سيادة العميد، لنبسط الصورة نوعا ما، العالم التصوير على سبيل المثال شهد نقلة نوعية بالانتقال من الفيلم إلى الديجيتال، وهناك تطور كبير جدا نعيشه ونشهده، وهذه الكاميرا التي كانت بيد الكثير من المواطنين أصبحت تشهد أيضا تغيرات وتتطور من جيل إلى جيل. الأسلحة الآن التي كانت تعتمد على النظام التقليدي في عملها، أي تطورات تشهدها حاليا ربطا بالتطورات التقنية وتطورات التكنولوجيا الموجودة، ومن هي أقوى الجيوش في هذا السياق؟
يعني أقوى الجيوش كما قلت لك مبدئيا العالم الغربي متقدم في هذا الاتجاه. حاولت إيران أن تسلك هذا الطريق وتقوم برسال يعني بشكل التعامل مع كمبيوترات وضرب نوع من هكر لكمبيوترات موجودة بإسرائيل لمصالح المياه مثلا أو لنظام المرفأ، مرة من المرات مرفأ حيفا. رد الإسرائيلي كمان يعني على إيران مهم كتير، كان بحرب تجسسية يعني إذا بدك نرجع لمفاعل نتنز لما ضرب بإكسانات الفيروس اللي ضربه. هذا الموضوع بيعتمد على كتير من المراحل، يعني آليات عمل الحروب السيبرانية فيها إذا بسطناها في سرقة كلمة مرور للخصم، يعني يسرق الصين شاطرة فيها هيدي، تسرق كلمة المرور بتضلها تحاول حتى تحصل على سرقة كلمة المرور، ساعتها فيها تفوت على بيانات موجودة بالكمبيوترات. كمان في هجمات يعني ممكن تودي هجمات كبيرة على كمبيوتر لحرمان المستخدم من الخدمة، هيك عملوا بمفاعل نتنك مثلا الإسرائيلية والمخابرات الأمريكية من دون أن يعترفوا. كمان اختراق شبكات الحاسب الآلي، ممكن انك الكمبيوتر تخترق شبكاته، هذه تقنيات عاليه المستوى والتجسس على هذه الشبكات. هناك تقنيه اتلاف المعلومات، يعني المعلومات الموجوده على الكمبيوتر بيجيها ضربه هاكر بتروح المعلومات كلها، تتدمر المعلومات، هذا وضع صعب جدا. دول اللي ذكرتها يعني هو العالم الغربي هو متقدم أكثر من غيره، ولكن هذه المعلومات يلي أصبحت اليوم متوفرة بعالم العولمة صار ممكن يستفيد منها بعض الهكر موجودين بدول يعني ما بتعرف فيها دول معطرة، ولكن قادر الهكر يستعمل هذه الأمور التجسسية ويقوم بما شرحت لك من المراحل اللي شفت اللي حكينا عنها.
نعود مجددا إلى الكويت، إليك رنا أبي نجم. الإنترنت هو عالم أشبه، ربما نقول ما نراه هو أشبه بقمة جبل الجليد، ولكن تحت هذا الجبل هناك الكثير من البيانات والاقتصادات الموازية والمعلومات الضخمة. هل كانت هذه الاختراقات التي نعيشها في العالم اليوم رولان لتحدث الاختراقات السيبرانية لولا التطور ربطا بالذكاء الاصطناعي؟ أي دور لعبه الذكاء الاصطناعي في الاستفادة قدر الإمكان من هذه المعلومات الكبيرة؟
أول شيء طبيعة الحال موضوع الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل كثير كبير بتطوير وتحسين إذا بدك هذه العملية الاقتصادية اللي هلا عم نشوفها لعدة أسباب. نحن إذا نجي نفكر فيها من أول ما بلشنا نحكي عن مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي، كل العالم تنبسط إنه هي بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وبتستخدمها بشكل مجاني وهيك، بس ما بتعرف إنه أنا لما عم بستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عم بستخدمها بشكل مجاني، بس بالمقابل أنا عم بشارك كل بياناتي وبياناتي، ما عم بحكي بس إيميل ورقم تليفون والصورة اللي أنا بحطهم اللي هن بطبيعة الحال عم شاركهم. أنا عم بكون عم شارك بمحل معين تفاصيل كتير كبيرة موجودة متعلقة مثلا بموضوع اللوكيشن تبعيتي، المشتريات تبولي، وين عم سافر، وين عم روح، وين عم بجي صوب، في كتير تفاصيل إلها علاقة بحياتنا اليومية نحن بنشاركها كل يوم بشكل يومي مع مواقع التواصل الاجتماعي. النقطة الأساسية إن إحنا هلا صرنا بطبيعتنا حتى الألعاب الجيمز موجودة أونلاين، كل شيء صار بحياتنا اليومية بيتطلب منا داتا وبيانات. القدرة تبع الذكاء الاصطناعي يعني طالما صار في عنا القدرة لتكولكت أنا تجمع بيانات كتير كبيرة، وكل ما صار في عنا قدرة إنه نحن بمحل معين عنا أجهزة حواسب كتير متطورة وبرمجيات تقدر تعالج هالبيانات وتقدر بمحل معين تعطي نتائج دقيقة. هذا الموضوع ساعد بشكل كتير كبير بموضوع الحروب وبموضوع الأسلحة، خاصة مثلا قبل ما كنا نحكي عن موضوع بيوماتريك انفورميشن، هلا فيني درون أعطيها لتسي الفيس تبع شخص معين بدي اختاله، من ضمن مليون شخص تروح تحدد مين هذا الهدف تختاله. شفناها بلبنان استهداف شخص بقلب سيارة بنوع سلاح، بس يعني إذا قاعد حده شخص ثاني ما بيتأثر هو، بس رح يتم اصطياده. فكلمالك النقطة الأساسية بالموضوع إنه هذا البارت الجزء الأساسي تبعوله هو موضوع الداتا والبيانات، وكمان بمحل تاني موضوع تطوير الخوارزميات وتطوير الأجهزة إذا بدك الكمبيوتينج باور إذا لمعالجة البيانات الضخمة عبر داتا سنترز كتير كبيرة.
نعم أستاذ رولان، إذن يبدو أن يعني مسألة الحرب السيبرانية هي الأخطر الآن، والحروب المستقبلية ستعتمد عليها والمتفوق فيها سيتفوق أيضا في الحرب التقليدية. طيب كيف يمكن تحقيق الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الحساسة من الهجمات السيبرانية الفتاكة؟
تنكون كتير واعيين وكتير صريحين مع كل العالم، ما في ولا أي شيء بالأمن السيبراني اسمه 100% آمن. يعني نحن شفنا الولايات المتحدة الأمريكية كل التقنيات اللي عندها إياها، وعندها open investment من وزارة الدفاع، ميزانيات مفتوحة لمواضيع استثمارات بالتكنولوجيا وغيرها، وشفنا قد ايه بمحل معين بيتعرضوا لعمليات اختراق، واخرهم يعني شفنا عام 2020 كان اكبر اختراق اللي هو اختراق وزاره الخزانه الامريكيه مع عده جهات حكوميه. النقطه الرئيسيه لانه بس يكون عم نحكي عن امن سيبراني، بالنهايه الامن السيبراني من شو بيتكون؟ من عده عوامل، من برمجيات، من اجهزه حمايه، ومن اشخاص اللي عم يتولوا هذا الحمايه. اي شيء بيدخل له عامل بشري، وطبيعه الحال كل شيء داخل له عامل بشري، يعني عامل بشري ممكن يغلط إذا كان غلط عن قصد أو عن غير قصد، هذا الشيء ممكن يسبب باختراقات. رح أعطي مثل صار من فترة اللي هو منه أمن سيبراني، لما صار في تحديث على برامج حماية من أهم شركة عالمية بالأمن السيبراني اللي اسمها كلاود سترايك. كلاود سترايك واحدة كل الجهات الحكومية بالعالم أو معظمهم وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية بيستعملوا أجهزة الحماية تبع الأمن السيبراني تبع كلاود سترايك. بتحديث على أحد الأجهزة تعطلت معظم المطارات بالعالم وتعطلت معظم الأجهزة، وصلنا بخسائر بمليارات الدولارات من وراء عطل بشري أكثر ما كان إنه ما كان موضوع أمن سيبراني. فكلمالك كيف أنا نتخيل نحن إنه بالنهاية هذا الأمن السيبراني اللي نحن عم نعمله، نحن بالنهاية عم نجيب برمجيات وعملنا بشر، فممكن يكون فيها ثغرات أمنية، عم نجيب أجهزة ونعملها كونفيجوريشن وغيرها، وهذا اللي عم يعملها كونفيجوريشن هن بشر، بنفس الوقت خطأ عامل بشري بأي لحظة ممكن أدى لعمليات اختراق. فكيف ما برمناها نحن بأكثر حالات ممكن نوصل ل 60-70% نصعب الموضوع على المختلفين، بس ولا ممكن ولا شكل من الأشكال نوصل لشيء اسمه 100% حماية أو حتى قريبين منه.
نعم أستاذ رنا، سيد العميد، إذن لا يمكن تحقيق الحماية 100% فيما يتعلق بالأمن السبراني، إذن رغم التقدم التكنولوجي والذكاء الصناعي ستبقى الجيوش التقليدية والقوات التقليدية أيضا مهمة لتحقيق الأمن وحماية البنى التحتية الحساسة في الدول.
إنه بريطانيا رصدت 5 مليار دولار للأمن السبراني، هناك كثير من التفاصيل، صحيح ما نوصل 100%، ولكن هناك كثير من التفاصيل ممكن أن تتبع بحماية المعلومات. يعني اليوم مثلا بعض الأطباء في المستشفيات ما بيفتح الكمبيوتر تبعه إلا ما يكون تليفونه معه، يعني بده يكون فيه جهازين يقدروا يتعرف عليه. بعض الكمبيوترات الحديثة اليوم تشتغل على بصمة العين، يعني ما بتفتح إلا على بصمة العين، مش بمكان قادر يفتحها على باسورد. بعد يعني اليوم أمام التقدم الهائل دي واللي عم ترصده الجامعات لهذا الموضوع وعم بتصير بالبحوث العلمية، إذا كانت كل هذه البحوث العلمية تستثمر بإسرائيل مثلا، لأنه كل الاعتراضات اللي صارت بالمظاهرات بالجامعات الكبرى لأنه إسرائيل تستثمر في كل البحوث العلمية للجامعات الحديثة، ونرى أن الشركة اللي أشار لها أستاذ أبي نجم أنه شركة الـNSO اللي عم تعمل برنامج بيجاسوس مهتمة بمراقبة 50,000 رقم هاتف، ومجرد ما أنه هذا البرنامج مجرد ما أنه يجري اتصال عبر تطبيق واتساب في أي هاتف يتم اختراق الهاتف عبر زرع هذا البرنامج في الهاتف، مجرد ما أنه يرد على التليفون زرع هذا البرنامج بالهاتف، ويمكن الوصول إلى عبره إلى كل الملفات واختراق كل الإجراءات الأمنية التي طورتها مثلا شركة آيفون لحماية هواتفها. يعني هذا وضع صعب، الأمن السيبراني هو مستقبل كبير، الحروب السيبرانية عندها مستقبل كبير، لا شك أن التفوق اللي قامت فيه إسرائيل باستهداف أشخاص من ليس جديدا، يعني عام 2006 أنا بذكر بأحدى بالحرب 2006 استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية من دون طيار استهدفت الدراجة النارية عام 2006. ماذا اليوم بعد إنشاء فرقة متكاملة لتحليل البيانات لجمع المعلومات وتحليلها وإعطائها للجيوش وللتصرف بها بقتل أو باغتيال أشخاص معينين.
نعم سيادة العميد نجم لاعب، تحدثت عن زرع بعض البرامج من خلال مجرد تلقي اتصال كما تفضلت، ولكن أريد أن أسألك بالتحديد عن نقطة البصمة الصوتية. البصمة الصوتية هذا التعبير اللي بنسمعه دائما كلما ارتبط الموضوع بهجوم، قد يكون هجوم سيبراني أو غير ذلك، هل لك أن تبسط لنا أيضا هذه الصورة، هذا التعبير القصد به، كيف يمكن استهداف شخص معين من خلال البصمة الصوتية؟
يعني احنا عم نشوف اليوم اختراقات، مثلا بيجيك صوت صورة لقائد سابق مثلا جمال عبد الناصر وكلام بصوته، يعني استطاع الذكاء الاصطناعي الحصول على الأصوات وتطويرها واعطاء كل شخص، يعني صار له مثل ما بنعرف نحن في قيود بصمة اليد هي 12 جزء، عندما يتطابق 8 أجزاء من البصمة عن الباهم أو عن السبابي أو عن إحدى الأصابع بس تطابق 8 وحدات يعني من أصل 12، يعني هذا عرفنا بصمته. لذلك هناك معايير للبصمة يبدو بدأوا بوضعها، طبعا هذا البصمة مش موجودة عن كل الجيوش،
نعم، لأنه العديد من العمليات نفذت بعد تلقي المستهدف اتصال هاتفي بعد من بضع دقائق تم استهدافه، هكذا عم تصير من رقم قد يكون رقم غريب.
صحيح، يعني اليوم مجرد ما يتعرفوا على صوته انه هو عم يستخدم الهاتف صار عندهم تقنيات، مثل ما البصمه الوراثيه، البصمه اللي بصمه اليد صارت يعني مقوننه لها قوانين، يعني مثل ما قلت لك من مراحل من اصل 12 اذا توفرت يعني هذا الشخص هو فاعل الجرم، نحن هيك بنعملها بقوى الامن. يبدو الدول الكبرى واللي عندها هذه صرفت اموال على هذه التقنيه اصبح لديها تطابق لبصمات الصوت، يعني هذا بصمة الصوت.
نعم إليك مجددا رون أبي نجم في الكويت. رولان، الحديث عن البصمة الصوتية، عن الاختراقات، عن الداتا بهذا الشكل الكبير، قد يطرح ربما سؤال عن الكبار في هذا العالم الرائدين بهذا المجال بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين غيرها، من ناحية هذه التقنيات بالتحديد والتقنيات بتفاصيلها، ربما من تعتقد الأكثر من خلال عملك هو الذي قد يكون رائدا متقدما في هذا السياق أكثر من غيره، والمستقبل لمن سيكون بهذا السياق أيضا؟
أول شيء كلنا بنعرف أنه هذا الصراع حاليا بالعالم هو صراع تكنولوجي من دون أي منافس. يعني شفنا من كم يوم،
حتى قبل العسكر، يعني حتى قبل الدبابات والصواريخ
100%. يعني شفنا من كم يوم زيارة رئيس دولة الإمارات للولايات المتحدة الأمريكية، وكل التقارير كانت عم تحكي أنه 90% من الزيارة هدفها موضوع الذكاء الاصطناعي. لما بنحكي هدفها موضوع الذكاء الاصطناعي هو كيف انت بدك تبني الداتا سنترز، وكيف بدك تكون انت عم تعالج البيانات وغيرها. خاصة انه نحن هلا بنعرف صراع الدول الكبرى قبل ما يكون على التقنيات هو على موضوع البيانات. لما بتشوف انه في صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو تيك توك، وبنشوف انه الرئيس الامريكي والحكومة الأمريكية والحكومة الصينية عم يتصارعوا على هذا الموضوع بين حصره وغير حصره، بنشوف اهمية موضوع الداتا والبيانات. لما بنشوف انه الامارات هلا عم تسعى تبني اكبر داتا سنتر داخل الامارات، وقال العميد نقطه كثير مهمه، نحن هلا بس نكون عم نحكي عن الامن السيبراني، هذا الامن السيبراني ما له حدود جغرافيه. فلما بنحكي عن موضوع الداتا والبيانات، هلا كل العالم بلش تحكي عن شيء بنسميه السياده الرقميه. يعني انا طالما انه انا بمحل معين عندي سياده على الدوله، عندي سياده على الدوله داخل حدود الجغرافيه تبعيتها. بس لما انا عم بحكي عن موضوع السياده الرقميه، يعني انا ما فيني يكون مخزن الداتا والبيانات تبعولي بسيرفرات بامريكا او بلندن او باي محل. وكمان ذكر العميد عن موضوع انه بموضوع كورونا لما تسجلوا اللبنانيين والداتا تبعيتهم ما بنعرف وين راحت وغيرها، وهذا الشيء بيطبق على كل المنصات الحكوميه بلبنان. سو نحن عم نحكي بدنا يكون في عنا سياده رقميه على الداتا والبيانات تبعول كل دوله داخل حدود الجغرافيه تبعول هالدوله، تتقدر مثلا الامارات هي تقدر تحلل وتعالج البيانات الخاصه فيها والكونفيدنشال داخل الامارات، بدل ما تبعثون على سيرفرات بالولايات المتحده او بغيرها.
ولكن صار عندنا اصبح رولان هنا صار عندنا اصبح ثالث عالم ثالث مختلف، يعني هنا العديد من الدول لا تملك هذه البنيه التحتيه لتمتلك مثل هذه الداتا وتكون عندها السياده الرقميه
100%. والنقطه الاساسيه انه هلا الدول حتى اللي كان عندها بس ما كانت عارفه اهميه هذا الموضوع، هلا صارت عم تشتغل تكون عندها. نحن هلا عم نشوف الامارات والسعوديه والكويت وغيرها من الدول العربيه، الكل عم بيسعى يمتلك اذا بدك الداتا سنترز تكون عم بيكون عنده القدره لمعالجه البيانات داخل الدوله اللي هي موجود فيها. فبهذا الاطار نحن عم نجي نشوف اول شيء صراع داتا وبيانات، وتحديدا بين امريكا والصين عم نجي نشوف صراع له علاقه بموضوع بنسميها الشرائح الذكاء الاصطناعي، وخاصه مع شركات مثل انفيديا وغيرها. لما عم نشوف انه الولايات المتحده الامريكيه عم تحط شروط وضوابط على منع تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي للصين او لاي دوله،
حتى سنغافوره مثلا بهذا الاطار ايضا رائده، دول اسيا، دول اسيويه، نتحدث عن الهند، نتحدث عن سنغافوره، نتحدث عن كذلك الصين بشكل متطور جدا، قد تكون سباقه حتى على الامريكيين. ما بعرف تعليقك على الموضوع اذا بتوافق.
هي النقطه الاساسيه، انت لما بدك تكون عم تصنع هذه التكنولوجيات، هذه التكنولوجيات تصنيعها بكلف مصاري كثير كبير، وعندك انت بمحل معين مين الجهات اللي عندها القدره تقدر تورد وتدفع هذه الاجهزه. يعني شفنا ايلون ماسك بموضوع الذكاء الاصطناعي اللي عم بيعمله بتسلا او ببرنامج الذكاء الاصطناعي جلوك وغيره، عم بيجي يدفع الشريحه الواحده 140 و 150 الف دولار للشيب الواحده تكون عنده قدرات ذكاء اصطناعي كثير كبيره. فالموضوع فيه تكاليف باهظه كثير كبيره. كل ما عم نيجي نشوف انه الصراع يا بين شركات كبرى مثل جوجل مايكروسوفت شركات ايلون ماسك وغيرها، يا بين دول بين بعضها بين امريكا والصين بشكل عام. النقطه الاساسيه انه الصين عندها اصلا سوق كثير كبير يلي هو سوق الصين، بس هي كمان ما بدها تكون بس مسيطره على السوق تبعولها، بما كمان تكون عندها اقتصاد ثاني موازي بغير دول، وتكون كمان عم تنافس الولايات المتحده.
نعم أستاذ رونان، إذن صراع المستقبل سيكون صراع تكنولوجي والصراع على البيانات بالدرجة الأولى لمدى أهميتها. طيب باختصار أستاذ رونان، سؤال أخير لو سمحت، يعني بالنسبة للمستمع العادي الآن، يعني ربما دخل في الصورة مدى أهمية البيانات والمعلومات والأمن السيبراني. طيب فيما يتعلق بهذا المستخدم العادي، ما دامت البيانات بهذه الأهمية، يعني إذن يجب أن يكون حريصا لكي لا يعطي البيانات غير الضرورية المتعلقة به، وأيضا ربما يتساءل عن مدى أمان الأجهزة التي تعتمد على بصمة العين والتسجيل المزدوج.
صراحة للأسف مع كل شيء حضرتك تفضل فيه وقديسنا بنسمع بشكل يومي عن موضوع اختراقات سيبرانية وغيرها، بس في شيء مرة وكل العالم تعرف أنه مثلا منصة مثل واتساب أو إنستغرام أو فيسبوك بياخذوا كل البيانات الشخصية وبياخذوا كل شيء، بس ولا منا حدا بيوقف يستخدم هذه التطبيقات، لأنه نحن صرنا بمحل معين مجتمعات ديبندنت على موضوع هذه التكنولوجيا. يعني بنيجي نطلع مثلا ما في حدا بيطلع من بيته إلا ما بيقول له ليك بعت لي اللوكيشن تا يقدر يروح على إذا لوكيشن معينة تا يجتمع مع حدا أو شيء، بلا لوكيشن كلنا منضيع. سو نحن بالنهاية صرنا مستهلكين لخدمات معينة، هذه الخدمات من دونها ما يعني حياتنا رح تكون شوي صعبة، وهذا الشيء اللي إذا بدك علقونا فيه. فكلمالك مع كل معرفة العالم إنه كل الداتا والبيانات عم تتاخد، بس صرنا معلقين بهذا الموضوع بشكل مبطل اوبشنال بالنسبة لنا. وحتى الدول كلها يعني إذا مطلع مثلا الإمارات هلا صرنا بنحكي عن حكومة غير رقمية، يعني paperless government، يعني كل شيء مبني فيها كله ديجيتال. أنا مثلا عايش بالكويت، الاي دي تبعيتي السيفل اي دي درايفنج لايسنس كل البيانات تبعولي كلها ديجيتال موجودة على الهاتف تبعولي، منه شيء اوبشنال. هلا كل العالم بالكويت مواطنين ووافدين المفروض يكونوا عم بيعطوا البيانات البيومترية للدولة، يعني الفيس بصمة الوجه باقي البصمات وغيرها. فهذا الموضوع بطل اوبشنال إذا بدك، بطل اختياري، عالم مضطرة بشكل مباشر أو غير مباشر تعطي البيانات تبعيتي.
نعم، إذن لا أمن سبراني 100%. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحوار، لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا من الكويت خبير الأمن السبراني والتحول الرقمي رولان أبي نجم. شكرا جزيلا أستاذ رولان لمشاركتك وإغنائك الحوار.
شكرا لك رولان أبي نجم، والشكر كذلك لك سيادة العميد نجم لاعب الباحث الأمني والاستراتيجي اللبناني، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.
شكرا.
بهذا مستمعينا إذا نصل إلى ختام الحوار عبر صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وروي جبور على الهندسة الإذاعية، تحيات عارف جبو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.